اللهم اكرمنا وجميع المستغنين والعلم والحمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وأما لزوم الطمأنينة في الركوع، لا زال الكلام في واجبات الركوع، وذكر المصنف منها أن الركوع لا بد أن يكون بقصد الخضوع والتذلل، والثاني أن يكون الانحناء بمقدار أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وإن كان يستحب إيصال راحة الراحة وهو باطن الكاف. ثم الشرط الثالث أو الحكم الثالث الواجب الثالث هو الطمئنينة بقدر الذكر الواجب. معلوم أن الركوع لا بد فيه من الذكر، بأن يأتي بتسبيحات ثلاث، سبحان الله ثلاث مرات أو سبحان ربي العظيم وبحمده، والأفضل أو استحباب إضافة الصلاة على محمد وآل محمد إليها. هذا الذكر هل يؤتى به حين الهوي أو لا بد من الاستقرار والطمأنينة؟ من الأحكام التي تذكر للركوع أنه لا بد أن يكون حال الذكر، لا بد أن يكون حال الاطمئنان، أن الطمأنينة معتبرة وشرط حال الركوع أو شرط في تحقق الركوع الواجب. فإذا كان هناك ركوع من دون طمأنينة ورفع رأسه المكلف، لا يعد قد جاء بالركوع الواجب، وإن كان بحسب النظرة البدوية أنه ركع، لكن إذا لم يصل إلى حالة الاطمئنان، حالة الركون والركود والثبات، لا يكون راكعا. رفع رأسه يعني رجع انتصر. بل قال: وأما لزوم الطمأنينة في الركوع فلصحيحة بكر ابن محمد الأجدي عن أبي عبد الله عليه السلام في ضمن هذه الرواية، ورد هكذا: فإذا ركع فليتمكن، بعد تفسير التمكن بأنه بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة. فإذا من ضمن الأحكام التي ذكرت في كلام الأئمة عليهم السلام هو أن يكون الركوع على التمكن أو بشرط التمكن وهو الطمأنينة. واضح هذا إن شاء الله. ثم قد يستدل كما ذكر بعضهم أن الطمأنينة يستدل عليها ببعض الروايات، من قبيل الروايات الناهية عن كون الصلاة بنحو النقر، نقر الغراب التي يعني كاشفة عن السرعة وعدم تحقق الطمأنينة. من ذلك صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، يعني الإمام ينقل تالي عن الرسول صلى الله عليه وآله على اعتبار ليس بالضرورة أن يذكر السند، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن أو ليموتن على غير ديني. فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار طمأنينة. البعض استدل بهذه الرواية على اعتبار طمأنينة، لأنه هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب إشارة إلى السرعة وعدم حصول الثبات وعدم الاطمئنان، فاستدل البعض على أنه لا بد من عليكم السلام لا بد من الاطمئنان حين تأدية الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة. فإذا من هذه الرواية يستفيد شرطية أو وجوب الطمأنينة. المصنف يناقش في ذلك أن هذه غاية ما تدل على عدم جواز النقر، حال الركوع أو عفوا حال السجود لا يأتي بالسجود لفترة وجيزة يسيرة قليلة، وهكذا في الركوع. بعبارة أخرى يمكن اجتماع النقر مع الطمأنينة، يمكن أن النقر أو عدم النقر أعام من لمرافقته أو ملازمته للطمأنينة أو لعدم الطمأنينة. فيمكن أن يكون الذي يأتي بصلاته بنحو النقر يمكن أن يكون من دون طمأنينة ويمكن أن يكون مع طمأنينة. فنهي النبي صلى الله عليه وآله طبعا نهي لسان نهي وأن لا يوجد تعبير صريح. ولأن مات هذا وهكذا صلاته لا يمثنى على غير دينه، بالتالي كل واحد يبحث على أن يكون موته على دين النبي صلى الله عليه وآله. فحينما كان هذا اللسان لسان النهي عن النقر لا يستلزم لابدية الطمأنينة. لماذا؟ لأن الطمأنينة يمكن أن تكون مع النقر ويمكن أن تكون من دون النقر، والنقر يمكن أن يكون مع الطمأنينة ويمكن أن يكون النقر من دون الطمأنينة.
نعم. شريف بالرسول صلى الله عليه وسلم
شريف
هذا الكلام
يا كلام
هو هذا النقر أنه يمت على غير،
يعني مو هذا الدين، مو هذا، ليست هذه الصلاة التي جئت بها في دين الإسلام.
حتى لو كانت متحققة
طمأنينة متحققة، بس أكو قد أمور أخرى ما متحققة. يعني أكو طمأنينة، طمأنينة ما هو الثبات وعدم الحركة، الاستقرار. هذا الاستقرار إذا تحقق لمدة 10 ثواني أكو طمأنينة، لكن 10 ثواني لا تكفي لتأدية الذكر. فما سيأتي أن الذكر لا بد أن يكون حال الركوع بالطمأنينة، فلا يكون قد أدى واجبا آخر، فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة. يعني مناقشة المصنف أن هذه الرواية غاية ما تدل على عدم جواز أو النهي عن النقر. أقول بينا لازم الأمر، يمكن أن تكون طمأنينة
جدا علم لازم أنما ظاهر كلام أو
أي ما هو لازم، يعني يمكن أن يصير المصلي أو الذي يأتي بالركوع والسجود نقران، يمكن أن يكون مع الطمأنينة ويمكن أن يكون من دون الطمأنينة. ثالثا يعني أعم من المدعى الطمأنينة يشترط فيها أن تكون متى؟ بقدر الذكر الواجب، الركوع مقدمته الهوي. قد يكون البعض يأتي بالذكر حال الهوي ويبتدئ الركوع الحقيقي حين الاستواء وحين بلوغ أطراف الأصابع إلى الركبة كما تقدم. الطمأنينة مطلوبة أو هي الواجبة حين تحقق الركوع، يعني حينما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا المقدار إذا بدأ بالذكر لابد أن يكون مع الطمأنينة. بعبارة أخرى عندنا عنوان ركوع، الركوع يتحقق بماذا؟ حقيقة الركوع الواجب بماذا يتحقق؟ يتحقق ببلوغ الإجماع المقصود، ببلوغ أطراف الأصابع على الركبتين، وبالذكر الواجب، وبالطمأنينة. الطمأنينة تقدم الاستدلال عليه، بلوغ أطراف الأصابع تقدم، أما الذكر سيأتي، لكن نأخذ أصل موضوعي. الركوع لا بد فيه من هذه الأمور الثلاث، وهي بلوغ أطراف الأصابع على الركبتين، ذكر، طمأنينة. هذه الأمور مترافقة أو يمكن أن تقع بنحو التتابع، يعني يصل إلى مثلا حال الهوي يبدأ بالذكر، بحيث حينما يصل إلى تصل أطراف الأصابع إلى ركبتين يكون قد انتهى من الذكر، ثم يحقق اطمئنان يسير ثم ينهي، بالتالي يكون قد حقق الأمور الثلاثة. هذا المقدار أو هذا الكيفية للركوع كافية تحقق الواجب أو لا؟ المصنف يقول لا يتحقق، رأي مشهور أنه لا يتحقق، لا بد أن يكون أو أن تكون الطمأنينة التي تقدم وجوبها أن تكون حال الذكر الواجب. هناك ذكر واجب، هناك ذكر مستحب. حال الذكر الواجب لا بد أن يكون بنحو الطمأنينة. واضح إن شاء الله. الدليل على ذلك هذا بعد المدعى في المقام يذكر المصنف أو يبينه بمقدمتين. المقدمة الأولى هو نفس كلامه، يعني فيه هاتان المقدمتان، أن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب. الذكر الواجب مقدمة الأولى، الذكر الواجب تقول ليش قيد واجب؟ أكو عندنا ذكر واجب وأكو ذكر مستحب. الذكر الواجب يلزم أو يجب إتيانه حال الركوع الواجب، واضح هذا. المقدمة الثانية ما يكون من الواجب من الركوع هو مع الطمأنينة. لاحظ احنا المدعي اللي نريده شنو؟ أن يكون الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، واضح المدعى؟ يعني هناك مقارنة بين الطمأنينة والذكر الواجب. المقدمة الأولى ماذا تقول؟ أن تكون الذكر حال الركوع الواجب، طمأنينة مر. المقدمة الثانية أن تكون الطمأنينة حال الركوع. همين شنو دليلها المقدمة الثانية؟ هذا اللي قبل شوي قدمناه، هو الطمأنينة حينما نقول واجبة في الركوع، يعني وين شلون واجبة في الركوع؟ لا مو بعد، هذا المدعى حال الذكر. المقدمة الثانية التي تقول الطمأنينة حال الركوع الواجب، هذا اللي أثبتناه قبل المسألة السابقة، حينما قلنا بأن الطمأنينة واجبة في الركوع، أي ركوع؟ الركوع الذي يعني حال تحقق الركوع الواجب الذي هو بلوغ أطراف الأصابع للركبتين، واضح؟ بضم هاتين المقدمتين ينتج أن الطمأنينة لابد أن تكون حال الذكر، لأن الذكر حال الركوع الواجب، الطمأنينة حال الركوع الواجب، إذن الطمأنينة لابد أن تكون حال الذكر الواجب، واضح؟ ها؟
يعني أسأل شروط الثلاثة،
مو شروط ثلاثة،
قول أجزاء الثلاثة،
أجزاء الثلاثة،
يعني بعد الركوع يجب أن تكون متزامنة نفس الوقت.
بل
في لحظة واحدة.
بل الأمر الأول أن الذكر حال الركوع، قال سيد. المقدمة الثانية اللي هي شنو كانت؟ الطمأنينة حال الركوع. هاي تقدم قبل شوية تكلم. إذن لابد أن يكون الطمأنينة حال الذكر. منين هذا؟ هو بضم المقدمة. يبقى فقط المقدمة الأولى يأتي الاستدلال عليه. قال وأما لزومه بقدر الذكر الواجب، وأما لزوم الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان، المقدمة الأولى، فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع، مو من الهوين ولا بالركوع الأزيد، من إذا بقى واحد حال الركوع طور ركوع مالته، هذا مو واجب أحصل، تالي مستحب. مقدار الركوع الذي يحقق أو يسقط مسمى الركوع الواجب ينتهي التكليف، لكن لا مانع من إطالة الركوع كما لا مانع من إطالة السجود. هذا الركوع الأزيد من الواجب إذا لم يكن مع الطمأنينة فيه مشكلة أو لا؟ لا، ما فيه، غايته يبطل شيء مستحب حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع. مقدمة ثانية وحيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، الركوع المطلوب الواجب مشروط بالطمأنينة أو لا بد فيه من الطمأنينة، ينتج فيثبت لزوم الإتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة، واضح حمد؟
حيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، لأنه مصادر
لا، احنا نستدل على ان الطمأنينة حال الذكر الواجب، اما ان الطمأنينة في الركوع الواجب هذا تقدم بالمسألة قبل. ثم قال ورفع الرأس منه حتى الانتصاب التام بعد ان يتم الركوع، لا بد ان يرفع رأسه استعدادا او تمهيدا لبقية اجزاء الصلاة، فما الدليل على أنه بعد الركوع لا بد أن ينتصب أو أن يرفع رأسه؟ لما لا يأتي بالسجود مباشرة من نفس حالة الركوع
يهوي إلى السجود. هذا يدل عليه بعض الروايات، منها ما ورد من الروايات البيانية التي مثلا الإمام يعلم حمام إلى أن قال ثم استوي قائما، عفوا ثم استوى، ينقل الصلاة بنحو البيان، حماد ينقل صلاة الإمام الصادق عليه السلام، ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام، يعني شنو؟ اطمأن حال القيام، يعني صار واقفا منتصبا قائما مطمئنا، ثم جاء بالذكر سمع الله لمن حمده، ثم قال الإمام يا حماد هكذا صلي. قد يأتي إشكال أنه هذه الرواية بيانية نقلت فعل الإمام، نقلت صلاة الإمام كفعل، وفعل الإمام أعم من الوجوب والاستحباب، فلا يمكن الاستدلال على وجوب الاستقامة أو وجوب الانتصاب بعد الركوع، قد يكون مستحب. يدفع هذا الإشكال بأن الإمام في ذيل الرواية قال يا حماد هكذا صلي، يعني بعد الأفعال التي نقلت بنحو البيان، بيان الفعل، كأنما الإمام قال اركع هكذا، انتصب هكذا، قل هكذا.
يعني
شنو أنت أول؟
هكذا صلي صلاة كاملة أو صلاة كاملة.
إيه؟ هو هذا يقول صلاتك تكون كاملة بهذه الكيفية.
يكون مستحب يعني
تكون هم نقدر نقول هاي الشغلة. منين هذا الخبر؟ منين هذا؟ كاملة بمعنى يعني التي تسقط الواجب، أما كاملة بمعنى أعلى مراتب، هذا يحتاج له قرينة.
أدام لما نقول كاملة نقصد هذا القصد.
أقول هذا أمر لمو يا حماد هكذا صلي.
إيه
أمر لمو.
يعني نريد فسرة إذا أردت أن تصلي صلاة كاملة. اسمه
صلاة أهل
البيت على مراتب، وهكذا صلي. جيد. شك ولا ريب أن حماد يعرف
منين؟ لا شك ولا ريب
يعرف أنه
ما ثابت أنه معصوم، ما ثابت أنه معصوم فقط.
فهو جاي رجل
أقول منين هاي لا شك ولا ريب يعرف؟ ليش عقلها سيدنا؟
لا يعني
لا شك ولا ريب حماد يعرف الصلاة عليكم السلام. منين إيش عليكم السلام؟ منين حماد ما يعرف؟ هو هو اللي يتعلم.
شيخنا كثير يعني من اصحاب الائمه كانوا يعني هذا ديدنهم انه يعرض صلاه كيفيه صلاته وكذا امام الامام،
فمن يعرض يعني شنو؟
لا لزياده الاطمئنان.
فهو شنو يعني؟ اكو عده توقف، احتمال ان تكون صلاته بها خلل.
نعم، او احتمال انه يريد من الامام عليه السلام انه يقوم له صلاته باضافه شيء، يعني انه يا ابن رسول الله شلون صلاتكم؟ انا اريد اصلي مثل ما تصلوا، انا اعرف الصلاه الواجبه.
فشنو يعني؟
فمو يعني مو يدل انه صلاتي فيها نقص، لكن اول
جيد هذا مو عرف صلاته، هذا مو عرف صلاته، هذا الامام هو يعني ابن حماد هو راقب الامام شلون يصلي، والامام بعد ما كمل قال له هكذا صلي، مو وجه حماد عرف صلاته على الامام.
صحح صلاته اذا فيها خلل، صحح الامام اذا فيها خلل او فيها
وين جاك شنو له اشياء
وياكم شيء.
أنا جاي أقول الإمام هو اللي صلى.
إيه إيه.
فما نعرف إنه هو الإمام من وقف صلى. قال حماد تعال شوف إيش راح أصلي له ولا.
هي هاي الرواية اللي يجي بها يقول له هذا حفظته كتابة حريز من الصلاة وغيرها يعني.
احتمال غير لا. لا لا.
لكن غيره.
إيه. بلي.
يقول له صلي بعدين يجيب عليه الإمام.
ذكر أنه يقول له.
زين بعد هذا قرينا لأن هذا بدايتها يقول له تعال صلي. أو ديش حماد يصلي.
هو
وبعدين
هو يصلي.
هذا يعني هذا الروايات روايه مشهوره على انه هو الامام ينادي حماد يقول له تعرف تصلي؟
يقول
له انا اعرف، يقول له انا احفظ كتاب حريز، يعني يقول الامام شنو اصلي؟ يا الله يقول له صلي، انا احفظ كتاب حريز في الصلاه. الامام يقول له ما عليك ما تعرف صلي ركعتين صلى. بعدين الامام قال شنو هذا عبادته ما تحضرني؟ ليس هكذا يعني تبين حماد مش تبين.
انا هيك انه يبلغ الرجل 60 سنه ولا
يعرف ولا يعرف صلاه ولا يعرف ان ياتي بصلاه ركعتين تام. صلى هو الامام وكذا. فمن صلى الإمام ركعتين كمل، يعني أتى بها بكيفية معينة. لو أجى العبارة الأخيرة يا حماد هكذا سألوا طلعين الرواية كاملة لطيفة، كلش لطيفة الرواية. لو ماكو واحد يطلع، فبالتالي هذا ظهور الرواية، ظهور العبارة يا حماد هكذا صلي، بعد إشكال الإمام على حماد أنه ما كان صار عمر 61 سنة وما يجيب ركعتين صحيح. بالعكس قلنا على أن هذا الأمر هكذا صلي، يعني هاي الصلاة وغيرها لا مو صلاة بها. وحتى لو لم يكن أي قرينة في ضمن الرواية، نفس تعبير يا حماد هكذا صلي ظاهرة في الوجوب، صرفها إلى غير الوجوب يحتاج لقرينة. قال وبالذين، وأما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام فلما ورد في تعليم الإمام الصادق عليه السلام الصلاة لحماد ثم ركع إلى أن قال ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. طبعا هذا من الأخطاء الشائعة، أنه شوف يقول سمع الله لمن حمده، عندنا ذكر واحد أثناء الحركة بحول الله وقوته، ما عدا هذا كل الأذكار البقية لابد أن يكون حالة طمأنينة. قال سمع الله لمن حمده ثم قال يا حماد هكذا صلي. وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدل على الوجوب. ورواية أخرى أيضا نفس تؤدي نفس المدعى وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع أو ترجع مفاصلك. شنو يعني ترجع مفاصلك بعد؟ يعني ترجع نحو الاستقامة بعد، والاشتمال على بعض الآداب. لاحظوا يا تقدم في الأصول أن دلالة الأمر على الوجوب فيه خلاف، منهم من قال بالوضع، منهم من قال بالإطلاق، منهم من قال بحكم العقل. من القرائن التي تدل على إرادة غير المعنى الموضوع له السياق، والمقصود بالسياق أن يكون في الكلام في ضمن الكلام الواحد كلمات معينة تدل على غير معناها، فيكون مجمل الكلام فيه قرينة عامة على إرادة غير المعنى الحقيقي. فبناء على من يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، إذا وقع الأمر في ضمن جملة آداب، جملة أوامر معلومة الاستعمال في غير الوجوب، كأن يكون هناك أمر مثلا بإطالة الركوع، بصف القدمين، بالخشوع، بما أدري كذا، اللي هي معلوم أنها شنو كلها آداب ومستحبات، وفي ضمن هذه الآداب والمستحبات جاء أمر شككنا فيه، هذا الأمر ظاهر في الوجوب على وضعه الأولي أو أنه ظاهر في الاستحباب. قالوا وقوع هذا الأمر المشكوك في ضمن جملة آداب ومستحبات قرينة على إرادة الاستحباب منه. وفي المقام هذه الرواية أبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، هذا قد يأتي أنه وقعت في ضمن مجموعة آداب، مجموعة مستحبات، فهذا عبارة فأقم صلبك يراد منها الاستحباب كما بقية الأوامر، كما في بقية الأوامر التي وقعت في سياقها. واضح إن شاء الله؟ واضح. ففي المقام حينما جعل المصنف هذه الرواية دليلا على لابدية إقامة الصلب بعد الركوع، يأتي هذا الإشكال أن هذا الأمر ف فآخر صلبات وقع في ضمن مجموعة في رواية تتضمن مجموعة آداب ومستحبات. فبدلالة السياق نصرف هذا الأمر فأقم صلبك إلى الاستحباب لا إلى الوجوب، فيكون هذا حينئذ إقامة الصلب مستحبا وليس بواجب. صار واضح؟ المصنف يجيب عن هذا، يقول هذا صحيح تام لو كان الأمر يدل على الوجوب بالوضع أو الإطلاق، فإن القرينة تؤثر على المعنى الموضوع له وتؤثر على المعنى المستعمل له بالإطلاق. أما لو كان الوجوب متحصل من حكم العقل أما إذا كان الأمر دالا على الوجوب بحكم العقل، بمعنى أن الأمر بما هو في نفسه بقطع النظر عن حكم العقل لا يدل إلا على صرف الطلب، الطلب فقط، ولكن العقل بمقتضى حفظ حق المولوية وحق الطاعة يحكم بأن هذا الطلب الصادر من المولى ما لم يرخص المولى فهو دال على الحكم الإلزامي وأنه يريد ذلك المطلوب. كل أمر صدر من المولى صدر من العالي العقل يحكم حفظا لحق علوه وسلطنته أن يكون بنحو الإلزام ولا يرفع اليد، العقل لا يرفع اليد عن اللزوم إلا بترخيص منه من الشارع من الآمر من المولى، ومع عدم الترخيص يبقى دال على الوجود. فلا مانع من أن يكون هناك كلمة أو أمر أو عدة أوامر دالة أو مستعملة في غير معانيها لقرائن خاصة لا تؤثر على دلالة أو حكم العقل بإرادة الوجوب من أمر آخر. نعم هذا يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الأمر في حالة كون الوجوب متحصل بالوضع أو بالإطلاق. أما بدلالة العقل فلا. إذا أرد المثل إذا ورد مثلا من قبل يعني من باب المثال مو رواية واقعية أو كذا تعبير واقعي، سبح ثلاثا في القيام، سبح ثلاثا واركع مطمئنا، دلت قرينة خارجية على أن التسبيح ثلاث بنحو الاستحباب، يعني تسبيحة واحدة تسبيح على القيام تسبيحات ثلاث مو بالركوع، واضح؟ دلت قرينة خارجية صريحة علمنا من الخارج أن الثلاثة بنحو الاستحباب، واحدة تجزي تكفي ثلاثة استحباب، لكن وقع كل منهما في عبارة واحدة سبح ثلاثان واركع مطمئنا. احنا ما ادري شككنا اركع مطمئنا واجب او مستحب، هل يمكن ان يكون استعمال الامر بنحو الاستحباب في التسبيح في العبارة السابقة قرينة على ارادة الاستحباب من الامر الثاني او لا؟ نعم
قرينة.
أقول بس التفت موانا مثال أبدت في حاضرة
مو القرينة الخارجية حتكون هي قرينة،
هو القرينة الخارجية وهذا كلام سيدنا
نقول جوا الثياب بحد ذاته مو القرينة الخارجية.
لا أقول لعله في بالكم شيء أسأبين، بس أول مرة التفت الأصل المطلب، لا يعني إحنا نبين المطلب وتتفكرون شيء آخر. القائلون بأن القرينة لا تؤثر إن كان الوجوب متحصل بحكم العقل وتؤثر إن كان المتحصل بحكم الوضع، مرادهم أي قرينة؟ القرينة الخارجية الدالة على أو القرينة الخارجية التي تساعد على إرادة الاستحباب من الأمر الأول. هل هذا يؤثر على إرادة الاستحباب أو إرادة الوجوب من الأمر الثاني أو لا؟ اغتسل، اغتسل للجمعة والجنابة، علمنا من الخارج أنه للجمعة مستحب، هذا يعني أن غسل الجنابة مستحب يصير؟ اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، جبنا الاثنين هيك، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، اغتسل ظاهر في الوجوب، علمنا من الخارج أن غسل الجمعة مستحب، وهاتان هذان الأمران الواقعان في جملة واحدة بعد علمنا من الخارج بأن الأمر الأول بنحو الاستحباب، هل هذا يؤثر على الأمر الثاني أو لا؟ من قال بأنه بالواضع؟ قال لا مانع أن تكون أو القرينة الواحدة هي على نفس التعبير الواحد، على نفس الاستعمال الواحد، على نفس الصيغة الواحدة. اغتسل هذه القرينة الخارجية التي دلت على استحباب الأمر في العبارة الأولى، هي كما أنه مثلا حينما أقول اشتريت أسدا وأطعمت الأسد، إذا دلت قرينة خارجية على أن هذا اشتريت أسدا يعني اشتريت عبدا شجاعا، بعد واضح هذا مقتضى الوضع، هو أطعمت الأسد هذا الأسد هو نفسه. أما إذا كان هذا بالوضع وهكذا بالإطلاق، إطلاق عن الوضع لا يختلف إلا من حيث مستوى الدلالة أولية أو ثانية. أما إذا قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، يعني نحن والدلالة الوضعية ليس هناك وجوب وإنما هناك فقط ماذا؟ طلب، فقط طلب. يعني لو أريد نصبه في مثالنا، اشتريت أسدا وأطعمت الأسد، أسد ميدل لا على رجل شجاع ولا على حيوان زائر، فقط يدل على حيوان، فقط حيوان، شنو صنف الحيوان، شنو نوع الحيوان، مو من. فإذا دلت قرينة خارجية على إرادة الحيوان، على إرادة الأسد من الحيوان الأول، من لفظ الأسد الأول، يعني من قبل لو قلت اشتريت حيوانا وأطعمت الحيوان، فإذا دلت قرينة خارجية على أن الحيوان الأول أسد، أسد حقيقي أو رجل شجاع، على أن الحيوان الأول رجل شجاع، وأطعمت الأسد وأطعمت الحيوان، هل هذا يعني أنه هذا الحيوان الأول اللي هو رجل شجاع يكون يصير همنا نفس الثاني؟ لو أكو احتمال أن يكون هذا الحيوان الثاني، مو أريد يقول بنحو الجزم، أكو احتمال أن يكون هو نفسه رجل شجاع واحتمال يكون لا حيوان آخر حقيقي. لماذا؟ يقول لأنه في هذا المبنى وهو الدلالة بحكم العقل، العقل لا يلتفت إلى قرائن قريبة أو بعيدة، فقط يبحث عن الترخيص، هل هناك ترخيص أو لا؟ إذا كان لحظ الأمر يعني، هل هناك ترخيص على ترك هذا المطلوب أو لا؟ إذا لم يكن ترخيص العقل يحكم بلا بدية المتابعة، واضح إن شاء الله. فبالتالي المصنف يقول هذا المذكور وهو السياق يؤثر فيما لو قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع أو الإطلاق، أما إذا كان بحكم العقل فلا يؤثر. تفضل سيدي. فبالتالي شو يصير؟ لا يؤثر إذا كان بحكم العقل. للسيد أخوي سقاط قد بعضكم قارئ أو جزء من السيد عنده جزء من هذا الجانب توقف به. السيد الخوئي طبعا على اعتبار انه هذا القول بان الامر يدل على الوجوب بحكم العقل هذا مبنى جديد، قال به السيد الخوئي، سيد الشهيد، شيخ مظفر، بعض المتاخرين، اغلب المتاخرين، بعض المتقدمين، قالوا اذا وقع الامر في ضمن مستحبات كثيره، في ضمن روايه تتضمن مستحبات كثيرة بحيث صار هناك جو على أن الإمام في صدد ذكر مستحبات، فلا تكون الرواية قرينة ولا يكون الدلالة الخارجية على إرادة الاستحباب قرينة، وإنما تعداد المستحبات دل على ذلك الجو، وذلك الجو بمنزلة المرخص. فإذا وقع في جملة 10-15 مستحب وجاء أمر، نعم العقل يحكم بالوجوب في كل واحد واحد إلا بقرينة خاصة. لكن إذا دلت القرائن الخاصة على أن الإمامة لاحظ مو دل قرينة خاصة على أنه هذا مستحب، ودلت القرينة الخاصة على هذا مستحب، لا لا حصلنا قرينة على أن الإمامة في صدد تعداد مستحبات. واضح؟ يعني كأنما مرة نقعد نقول هسه راح نحكي فقه، وأحكي بالضمن أكو كلمة تحتمل مصطلح فقهي تحتمل مصطلح أصولي، تحملها على شنو؟ ها؟ فأنا من البداية خليت قرينة عامة أنه راح أتكلم فقه، ومرة نقول لا نتكلم علم، فكل مصطلح تحمله على الظهور الأول إلا قرينة خاصة تصرف عن الظهور الأول. واضح؟ فإذا كان الأمر واقع في مجموعة مستحبات كثيرة بحيث تعداد أو كثرة المستحبات كشفت على عن أن الإمام في صدد تعداد المستحبات، فالأمر المشكوك يحمل على الاستحباب. واضح؟ نعم. ليش ذكرتها؟ لأنه هذا المبنى ليش قلت سوي ذكره؟ بعض اللي قبله بعض ما قبله، ظاهر عبارة المصنف أنه ما قبل. يقول لا، حتى لو تعدد المستحبات مهما كان ما لم تدل قرينة على إرادة على الترخيص لكل أمر فلا نحمله على الاستحباب. قال والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. صار واضح إن شاء الله؟
الاجتماع على بعض
الآداب يمكن
أن يشير
إلى هذا. يعني كان الاجتماع على كون لو يعني تشير بعض ضد هذا المفهوم، وكون الرواية واردة لبيان الآداب لا يضر. لا، وإحنا ما حتى القائل بأنه تكون قرينة على الاستحباب مو يجزم انه يصير كلها في مقام الاستحباب. وبعض المستحبات لانه اكو بعض تبقى مشكوك، وافرض اكو بعضها لا علمنا من الخارج او قرينة داخلية على انه في مقام الوجوب. يعني مثلا هو في مقام بيان الصلاة ويقول فإن أتممت القراءة فاركع وأتي بالذكر الكذا، ويذكر ذكر المستحب. طيب فاركع شيء مستحب، وتعتبر الرواية بتمامها نقول هي في مقام ذكر المستحبة. ليش؟ لأن ذلك واجبات معلومة. الآن من نقول هاي الرواية جاءت بيان الآداب بيان المستحبات بعد الفراغ من أن حقيقة الصلاة علمت بماذا تتحقق، فإذا كان في ضمنها يذكر الركوع من باب تحديد موضوع اللي يقول بالركوع تقول، لكن تقول شنو نحو الاستحباب بالسجود تقول مو يأمرنا الآن بالسجود، فبالتالي هي اشتملت على بعض الأدب. ليه؟ اعتبارنا بعضها موادة هي واجبة، مضافة إلى أنه بعض اللي هي حتى لو كانت مشك بينها آداب تبقى مشكوكة مو معلومة أنها آداب، فيعبر بعض. دليل
تعليم المصنف
تعليم
وين
اي
فتعليم
الامور نقول على احتمال على مبنى هذا مو كله يقبله، وقوع امر مشكوك فيه او نشك فيه في ضمن مجموعه اداب بعض يقبل ان هذا يكون قرينه على اراده استحباب من الامر المشكوك، وبعض ما يقبل.
والتعليم غير مخالف لانه
هو احنا كلام الشيخ كلامنا من قال بان الامر يدل على الوجوب بحكم العقل هو مختلفين على مبنيه على قوله ان تعداد المستحبات يؤثر او لا يؤثر القائل بان الامر يدل على الوجوب بالوضع او بالاطلاق ذلك بلا اشكال متفقين على انه هذا قرين على الاستحباب هذا ما بكلام واضح هذا القائل بان الامر يدل على الوجوب بحكم العقل القائلون بهذا القول انقسموا على قسمين.
المصنف ما لاحظ الجهة الثانية.
أي جهة ثانية؟
الجهة الثانية على أن الذين استفادوا هل الجهة بحكم العقل منكم من قال باستفادة؟
ليش؟ هو جاي يقول عبارته يريد يتبنى الرأي القائل بأن وقوع الأمر في جملة مستحبات لا يؤثر. حتى لو كان.
شيخ صالح يكسب شيخنا العبارة مو جامدة، يعني يقول أنه من التزم باستفادة الوجود بحكم العقل لابد ان يجي مع ذلك انه اكو شخص استفاد الوجود بحكم العقل
هو يجي لا بالعكس يعني هو اللي مثلا فرضا هسه احنا عندنا القائل بانه بحكم العقل دلالة الامر على الوجود بحكم العقل هذا الشيء يعتبر يعني القائل بالوضع يعتبره صحيح او باطل ترى باطل مقدم مبنيين لدلالة الأمر على الوجود أنت اختارت الوضع أنا اختارت حكم العقل فأنا من أجيب عبارة تراعي كون احتمال قولك صحيح وكون أجيب عبارة تبين أنه قولي هو الصحيح وما عداه باطل أجينا أنا والشيخ محمد فلا تنقل بأنه حكم العقل دلالة الأمر بحكم العقل لكن هو يقول بأن القرينة تؤثر أنا أقول بأن القرينة ما تؤثر من أدى يجيب عبارة تراعي أنه احتمال قوله صحيح لو أجيب عبارة بين قولي صحيح قوله باطل مو فعبارة المصنف يريد يقول بناء على مسلك حكم العقل القرينة لا تؤثر يقول له مو أكو يقول ما يعرفون ذلك إذا كان بحكم العقل القرينة ما تؤثر لو يجي ترخيص خارجي لو شنو يبقى دار على الوجوب قلت لهم ذولا يقولون قلت لك ما يعرفون ما هذا قول باطل
هو الالتزام بهذا المبدا في الاشكال
أيه. هو ايش يقول هو هذا الذي يدعي بان القرينه لا تؤثر يقول مجرد كون الدال هو حكم العقل فالقرينات يقول قرينه قرائن هم من شيء الوضع والاستعمال حكم العقل شنو علاقه القرائن العقل يحكم بالوجوب الا اذا جاء ترخيص جيب لي ترخيص اتنازل ماكو ترخيص وجوب قرينة شنو قرينة؟ عبد الفاضل
مبنى الوضع
أي
ليش ما يصير؟
ليش قدر الوضع يصير؟
لا ليش كان المبنى هو دال بالواقع ليش هسه الاستحقاق باباته وجوبات مع بعض
يقول لأنه هذا لما دلت القرينة على أن المتكلم استعمل في استعمل هذا اللفظ في غير معناه ففي الاستعمال الثاني لابد ينصب لقرينة على الرجوع للمعنى الحقيقي من قبل هذا سمي قلت مثلا اشتريت أسدا أو حيوانا ودلت القرينة على أنه من إرادة الحيوان هو خصوص معنى معين مجاز المعاني الثانية إرادة المعنى الحقيقي منها يحتاج إلى قرينة.
لو كانت موجودة.
عادي. حد. ما لا أريد يقول أكو تمانع لكن يقول يعني بالتالي المعنى العرفي إنما أنا أجي أتكلم وأذكر لفظ معين مع قرينة على المجازية. أنت بمقتضى ارتكازك تحمل الألفاظ اللاحقة كلها على نفس المعنى اللي أنا استعملته. إذا أريد أرجع وأستعمل. معنى آخر كن أنا صب قرينة على أنه يرجع الوجود إذا أنا صب القرينة وأردت المعنى الحقيقي من الألفاظ الأخرى أضمن فهذا نفس الجملة مثل الذي لا يقبل بأن طبعا من قال بالوضع من قال بالوضع من إذا دلت القرينة الخارجية على إرادة الاستحباب من الجمعة يقول جنابها ما نبنى حول الاستحباب ما استفيد من هاي الرواية من روايات أخرى. بس تبتدي يغتسل للجمعة والجنابة. دلت القرينة الخارجية على استحباب الجمعة. من هذه الرواية لا نستفيد الجنابة، وإنما نستفيد فقط استحباب أو مشروعية غسل الجنابة. نستفيد وجوب؟ يقول لا، ما في قرينة. أما الذي يقول بحكم العقل يقول دلت القرينة الخارجية على استحباب غسل الجمعة، أما الجنابة باقى على الظهر الأول، لأنه ظاهر في الطلب. العقل يحكم بالوجوب إلا إذا أجى ترخيص. ما أجى ترخيص، أجى ترخيص بس هنا بس للجمعة، فالترخيص سنحصر بالجمعة، ما يتعدى إلى الجنابة. يقول لأن هذا متكلم استعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي،
يعني من باب لا يجوز استعمال لفظ معنى.
لا لا، المفروض استعمله مرة ثانية. اغتسل للجنابة ثم قال نفس الكلام، اغتسل للجنابة، اغتسل للجمعة. على الوضع هو على المبنى يعني يجوز، لكنه بقرينة تكون خارجية تجوز. هنا إذا ما قرينة ثلاثة على الاستحباب، مع وجود قرينة خارجية على أن الجمعة للاستحباب، الجنابة أيضا محمول على الاستحباب. ليه؟ بعد هو متكلم من استعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي رجوع على المعنى الحقيقي، هو نفس القرينة. واضح؟ أقول جبها بمعنى عرفي، استعمل جبنا كلمة ظاهرة في معنى مجازي بدون حكم العقل، ونشوف شلون صار استعماله. إذا أريد أتكلم هسه مثلا، بدي أخذ مجازي مثل إيش؟ ما عندنا غير الأسد والرجل الشجاع؟ وهذا ليش أسأل جواب؟ لأنه هذا يفترض ذهن هسه. خلي نجيب هذا المثال، مثال السيد شهيد. إذا أقول زرت البحر، بس الحد هنا ظهور شنو؟ ها؟
حقيقي.
إذا كان المخاطب يعلم أني زرت العالمة، فإذا قلت زرت البحر شو يصير عندك؟ ها؟ مجاز؟ زرت البحر واغترفت منه، أو اغترفت من البحر. يحتمل أنه أنا أريد اغترفت من البحر الحقيقي؟ ها؟ ليش؟ وهذا هم أنا اغترفت من البحر، هم لفظ البحر وإلى وضع حقيقي، فليش انصرف ذهنك أو راح ذهنك فقط للعالم؟ لأنه أنا تكلمت قبلها بكلمة، يقول هذا بعد نستعملها في المجازي، استعمال الثاني يكون همس المجاز، وإلا يكون نصف قريب. بالوضع ولطا وضع ولطا.
شفنا هنا تصرف، يعني هي نفس القرينة العلمي تصرف للمعنيين، أما إذا كانت قرينة خاصة على المعنى الأول أو الفقرة الأولى بعد ما تنصرف جميع الكلام على المجاز.
على الوضع؟
ليش نصرف كله على المعنى؟
أقول جبتك مثال أطار ارتكازك، شوف ارتكازك، ما أدري شو ارتكازك، شو يقول؟
لما أعلم أنه هذه القرينة علمي أنه تنصرف إلى فقرة.
شلون؟
يعني لأن علمي أنه أنا أعلم أنه تريد قريب من البحر.
هو إحنا زي نقول علمك هو قرينة، لكن شنو المانع أنه أنا أما أنا شنو اقترفت من البحر الحقيقي؟
ونفس علم
بالأخص المنطقة. أحكام الركوع يا أهل الكرام، إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مستوى لطيف أن المصنف هيك مستوى يدخلنا هيك مطالب، وش وقت القرينة، شو وقت التأثر، شو وقت التأثر، حتى بعدين تروح ما تتفاجأ بيه، تلقين فقط روح تحقق إنه أنت وين راح يصير عندك اطمئنان يا طارق. حياكم الله.
أنا بالنسبة للمثال غسل الجنابة وغسل الجمعة.
أي.
القرينة الخارجية عرفنا أن غسل الجمعة مستحب. فهنا الأمر بغسل الجنابة لا.
أي.
من
هو؟ من هذا؟
هذا.
وضع. ولد طارق. أما سيد خوي.